صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية يلي بصيرني أني مستضيفة مع اليوم بالاستوديو النائب غياث يسبيك. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
سعادة النائب، طبعا في كتير مواضيع داهمة وعلى رأس الشغور في موقع الرئاسة الأولى للبنان، ولكن في مستجدات طارئة وفي عليها علامات استفهام جدا مثيرة للقلق. ماذا حدث ببشري؟ هل هي فعلا قضية خلافات على عقار أم أبعد من ذلك أم محاولة فتنة؟ ماذا حصل في بشري؟
أول شيء بحب أعزي أهالي بشري ونعزي أنفسنا كلبنانيين للحادث اللي صار، الحادث الأليم. الخلافات على العقارات هي ثابت، وكل ما عدا ذلك وما يدور حول الجريمة المزدوجة اللي ارتكبت فوق بجرد القرن السوداء يجب أن يترك للتحقيقات. نحن ما عنا أبدا ولا أي أفكار مسبقة، ولا نحن رح نستبق التحقيق بأي كلام، ولكن هذا الانضباط وترك المسألة للتحقيقات وللأجهزة أن تجلي غوامض ما جرى لا يعني أبدا أنه نحن منا مصرين إصرار كبير جدا 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 وصارم جدا جدا على ضرورة جلاء ما جرى والاقتصاص من المرتكبين كائنا من كانوا، لأنه لا يمكن أنه هذه الجريمة تمر من دون عقاب. لأنه عدم ال
اقتصاص.
عدم الاقتصاص وعدم كشف الجرائم يشجع للارتكاب المزيد، مرة لأنه المجرم يبقى طليقا، ومرة تشعل عدم إحقاق العدالة يشعل غريزة الإنسان
بالانتقام
المطلقة هيك، خليني أسميها ما بدي أعطيها صفات، أنه يروح يحصل حقه بإيده. وهيدي أسوأ أنواع المشاركة بالمؤامرة، أنه تترك الدولة ناسا يحصلوا حقوقهم بإيدهم أو يكونوا بدون حقوق، ومن هو متعدي على حقوق الناس ويرتكب الجرائم يبقى حرا طليقا. نحن اليوم أمام هول ما حدث، دايما نطلع منشوف نقطة ضوء وسط هذا السواد، انه من جريمة بشري، من سقوط هود الشبان في ربيع الأعمار تبعهم، نبلش الدولة تحصل حقوق الناس وتجلي من منطقة بشري وما جرى فيها كل الجرائم التي بقيت من دون عقاب، وكل جرائم الدولة مشاركة فيها من خلال تخليها عن دورة أو من خلال النظر بعين واحدة وممارسة القانون من لجهة واحدة وعلى جهة واحدة، وكل هذا يؤدي إلى سقوط هيبة الدولة وإلى إعلاء شأن الدويلة وكل الدويلات الساكنة في صدور كل الناس. خليني أعطيك مثال كتير بسيط. اليوم فرنسا دولة قانون، عندما ترك الناس لبعضهم يتحولوا بظرف أقل من ساعة إلى وحوش كاسرة. شوف اللي صار بفرنسا. هل ما جرى في فرنسا اليوم هو ردة فعل منطقية على ما حصل؟ أكيد لا، ولكن ترك الغرائز تتحرك يودي بنا إلى متاهات كتير كبيرة. وما ننسى اليوم أنه في سجل هذه الدولة، سجل الأسود قضاء وأجهزة، كتير ملفات طازجة وقديمة ومزمنة، بتبلش بالعقارات وما بتنتهي بحادث خلدي، ما بتنتهي بالطحش على أراضي الناس برماش، ما بتنتهي بقصة ليسا، ما بتنتهي بقصة المشاعات تبع العقورة. ألا تخجل الدولة من نفسها أنه الانتداب الفرنسي ما بين 1920 و 1943 عمل تحديد للعقارات بنسبة 50% من الأراضي اللبنانية، والدولة اللبنانية عاملة 20 من سنة 1943 لسنة 2023،
كتر خيرها.
وفي عنا 30 هي اليوم مشاعات يتهالك الناس فيها للسيطرة عليها، ومشاعات لا أب ولا أم يسألوا عنها، وتترك لناس أصحاب الغرائز واللي هن يتحصنون بمواقع فوق الدولة وفوق القانون أن يعني يتوسعوا على حساب حقوق الناس. وهذا الشيء اللي عم نشوفه اليوم
للأسف.
من تومات نيحة في جزين أو أبعد، عم بحكي هلأ عن رؤوس الجبال، لا وصولا للأموعة بعكار، كل هذه المشاعات الفاصلة بين سلسلة جبال لبنان الغربية وصولا إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية معظمها مشاعات غير محددة وغير مرسومة ومن يسأل عنها.
هي مشاريع مشاكل،
يعني هي مشروع مشاكل،
مشاريع مشاكل.
ولكن بكل أسف بتوسع مفهوم الدويلة على حساب الدولة في مسؤولية كتير كبيرة لوزارة المالية أن تبقي على هذا الغموض، وهي مسؤولة عن دورة
يعني.
وزارة المالية مسؤولة اليوم عن ترسيم وتحديد العقارات.
إذا كانت المالية المسؤولية
أكيد لألا؟ أكيد طبيعي
من هنا
أكيد.
يعني يمكن التمسك الثنائي الشيعي بهذا.
لا ما بدي ديرها هيك، بس إنه مش من الصدفة إنه يكونوا هن مسؤولين لهم فترة ومتمسكين بهذا الموقع. اليوم وقت أنا بدي أحكي عن عقارات غير مرسمة، يعني مشاعات لا تدخل للدولة مالا وتأتي على الدولة بالفوضى الأمنية مثل ما نحن عم نشوف، وصل فيهم التغول أنه يتحشوا على أراضي بكركي، يتحشوا على أراضي معروف من أصحابها، تستغيب عم بتفوت تزوير سجلات بقلب السجلات العقارية وبالمالية لأصحاب لناس موجودين بيوعوا بلاقي أرضهم بطلت لقلهم من خلال التزوير، وعندك من خلال وضع اليد والاستقواء بالسلاح، وعندك أراضي ملايين ملايين الأمتار والهكتارات لمغتربين سافروا لبرا عم بيعيشوا يعتاشوا برا، أراضيهم عم بيرجعوا لهون اللي قوة من باعه ومسروع.
هذا شيء كتير خطير،
هذا شيء كتير خطير.
يعني نحن هلأ
لذلك اليوم نحن عم نقول اليوم خلي ينبثق ضوء من حادثة الجريمة اللي صارت ببشر اليوم، خلي الدولة توعى حالها. وهون أنا بس بقول شغلة
ببشر لهذا الموضوع، وعي
يعني
لنقي أنه ما نروح بالفتنة وما نروح. وأثبتت القوات اللبنانية، لأنه يمكن هي هونيك شوي حسب القوات اللبنانية هو يمكن أغلبية، أنه هو تحت سقف القانون والدولة بأكثر من محطة على طول،
ولكن هذا السقف الموضوع. يجب أن لا يطبق على صدورنا، يجب أن يتوسع ليبعد عنا غيوم العصابات والزعران. نحن نتكل على الدولة. وبعدين بقول لك شغلة كتير بسيطة، في مقولة دايما عم تتكرر اليوم أنه يجب على الأهالي من بعد كل حادثة، وهلأ نحن عم نسمع اليوم أنه ضبط النفس. أنا بقلب هذا الطلب، هن مش ربحانين جميل ولا طالبين حدا يضبطوا نفسهم، لأنه هاو ولاد دولة ولاد تهذيب، وهاو دي ناس عندهم احترام للقانون، وهن ناس عندهم وطنية وعندهم غيرة على العيش المشترك. مشان هيك ما حدا يدعينا، بس أنا بالمقابل بدل ما الدولة تدعي لضبط النفس، أنا بدعي الدولة إلى الخجل من النفس، تخجل من نفسها وتروح بدل ما تضل متكلة من خلال إدارة الظهر هالنوع من المشاكل وغيرها من المشاكل، عرفتي كيف؟ تترك الأمور أنه الناس يتواصلوا مع بعضهم وتقول لهم قتلوا بعضكم بس اضبطوا نفسكم، لا بتشغل قضاء وبتتكل على الأجهزة الأمنية. ليش الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية تبع الدولة اللبنانية بدها تحمل دايما، أنا بسميه الهباط والدمار الأخلاقي تبع الدولة اللبنانية التي تمتنع عن القيام بأبسط أدوارها؟
وانتبه شغلة، أخلاقي ولا عدم قدرة؟ في فرق.
مش عدم قدرة
في
أبدا،
عدم قدرة. نحن
أنا
اليوم
تواصلت
في
مع أعلى المرجعيات مشان مزراب، واحد عم بركب مزراب، إجوا عم بهبطوا له نص بيته لأنه مركب بزراب، عرفتي؟ وباقي المزاريب مفتوحة، وباقي العقارات فالتة، وباقي التعديات على الدولة فالتة. امبارح بالرويسات بالفنار طلع 100 عسكري لفوق رجعوا خائبين، لأنه في 100 متر بتون سقفي أسقوف سقف بده يتعمر، لم تتمكن الدولة ولم تجرؤ الدولة على إزالة هذا التعدي. مشان هيك اليوم هالممارسة الطائشة وهاللا عدالة في تطبيق القانون وإدارة الظهر والرمي كل المسؤوليات على الأجهزة الأمنية، أنا بشبه الأجهزة الأمنية اليوم على رأس الجيش اللبناني بشبكة شبكة شبكة مثل تبع شبكة الصيد، ما فيك تحمليها أكتر من وزنها، وما فيك تضل تمنتعي فيها في بحر هائج، وما فيك تضل تستخدميها وتتكلي عليها إلى ما لا نهاية، أنه يلا ماشي الحال هلا منزل لهم الجيش. لا، هيدا هو الإمعان بالفوضى، وهيدا هو دعوة انتربلاسيون للفوضى، ولا كل واحد عنده رغبة بأنه يأكل حق غيره أنه يروح بظل هذه الفوضى وهذه الاستباحة وغياب العدالة أو الاعتوار بميزان العدالة، أنه يروح يحقق مطالبه بإيده، ولكن نتيجة شو
ما هي؟ أنا من هون يا أستاذ غياس، يعني بناء على عرضك لهالأوضاع وهالصورة اللي رسمت لنا إياها، هي جدا واقعية وحاصلة بدءا من المشاعات وصولا إلى الخلافات العقارية الصغيرة إلى هناك، فتحت لي برانتاز كتير كبير عن قوة الأمر الواقع والسلاح والدويلة. من يستطيع أن يقف بوجه هذا التمدد؟ نحن هذا هو، يعني الدولة هي عاجزة وليست يمكن ما فيها هبوط أخلاقي مثل ما ذكرت في
هذه. لا هي منا عاجزة، أنا بقول لك شغلة
فيها شو بتقدر تعمل، يعني شو فيها تعمل إن كان بالقضاء، شفنا كيف نزل، يعني صار في بالمجلس القضائي نزل وقال له وقف للقاضي بيطار، يعني ما نحن كلنا شايفين ما حدا عم بيقدر يوقف بوجهن.
بقول لك بكل بساطة، رغم كل الضعف اللي يعتري اليوم دولة، هي الدولة أقوى من كل فريق على الأرض اللبنانية.
من ولكن هي الدولة؟ ما هن الدولة؟
ولكن الدولة محددة والدولة معروفة شو هي بالدستور، ولكن اليوم وقت أنا بدي عطل أجهزة الدولة بتصير الدولة أضعف من غيرها. اليوم أنا وقت بفوت على القضاء باجز، بفوت عليه مفسدين، وقت بفوت على الأجهزة مفسدين، وقت بفتش على بجيب على إدارات الدولة فاسدين، أكيد الدولة رح تتعطل. لذلك اليوم بكل دول العالم في آليات للمحاسبة، بكل دول العالم في آليات ديمقراطية لتجديد السلطة، لأنه الأفراط بممارسة السلطة من دون رقيب ولا حسيب، النفس أمارة بالسوء، والإنسان ما بيعود يحس على حاله بصير هو أمبراطور. يعني وقت اللي بيقعد عندك رئيس مجلس 30 سنة، ما أنت بصير هو عنده حق مكتسب أنه هاي الكرسي إله، ونحن كنواب منصير ضيوف عنده بالمجلس. لا، في إشياء يجب أن تتجدد، وعنا كل الآليات الديمقراطية. اثنين، نحن جربنا واختبرنا كيف يكون تكون دولة تدار من دون موازنة مثل ما قال صديقنا جبران، وكيف تدار دولة من دون توازن، وكيف تعطل المؤسسات، وكيف تضرب الاستحقاقات، وكيف نأتي نحن بنظامنا الطائفي بأسوأ من عنا بالأحزاب نحطه بالدولة، بأسوأ من عنا بطوائفنا نحطه بالدولة. ليك وين صرنا اليوم، صفيناها للدولة، ونحن اليوم صرنا بمجاعة، أجهزتنا مضروبة، مؤسساتنا معطلة، شعبنا يئن، والناس عم تحصل حقوق بعضها ما توخزيني مثل زمن ما قبل التاريخ، ما رح سميها حيوانيا بقول وحشيا، هيك عم بتصير الأمور.
طيب أمام هول هذه
من بعد هالتجربة كلها سوا، واللي هي شملت كل الناس، شايف لو عم بيمارس الأذى يؤذي طائفة معينة بقول له والله برافو عليك، يمكن أنت شاطر عم تأذي المسيحية وتجوعهم، بس وقت اللي بتقشط الليرة وبيرتفع الدولار والناس بتبطل تقدر تفوت على المستشفيات، هيدا أذى عام. لذلك أنا بقول أنه كفى تجربة هالقد مستطيلة. نحنا ما بدي أرجع كتير لورا وأقول أنه من 92، من 94، من وقت سجن سمير جعجع وخطف اتفاق الطائف ودمرته سوريا لليوم، نحن ضربنا بطريقة منهجية كل مقومات الدولة وصولا لليوم.
عظيم.
للي نحن فيه
اليوم. طيب شو الحال؟ نحن اليوم عم يطرحوا أمامكم أنه إمكانية الخيار، بما أنه ذكرت أستاذ غياس أنه نحن عم نجيب الأحزاب هيدي على الدولة، عم نرجع نعمل هذه المنظومة من أول وجديد، طبعا عم نستثني يعني مش كلهم، يعني كلهم
لا أكيد. إنما أنا أقول الأحزاب، أنا مش ضد، أنا بالعكس أنا ما حكم الأحزاب.
إيه لا أنا عم بحكي
بس، ولكن هالأحزاب اللي قائمة اليوم
انتخابات نيابية نرجع
تبعت لنا الإدامة على الدولة وتتركوا يحكم، مش أنا بدي أبعته للقاضي وأنا أكون هو قاضي بديل عن ميليشيا. يعني اليوم أنا وقت بقدر أوصل عليك من خلال قرار قضائي جائر، أوفر علي من أنه إجي أبعت لك اثنين زهران مسلحين يفوتوا عليك على البيت يقولوا لك بدي هيدا الأرض أو بدي مصريات منك. هالقد صار في سوء استخدام وافراط بسوء الاستخدام وتوحش باستخدام وسائل السلطة اللي هي يفترض أن تكون وسائل الانتظام العام. هيدا نحن اللي وصلنا له اليوم. نحن بقلك الإشكالية الكبرى والذي يسقل على ضمائر، يجب أنه إذا عندهم ضمائر تسقل على ضمائرهم، أنه لو بدي أجي أنا أعمل أسسمنت تقول هيك تقويمة أنه هالبلد شو بده ليوقف على إجراء بدولة مثل لبنان، بده قرار. بده أخلاق بس.
قرار
بس. واحد. نحن لا نقصنا عقول ولا نقصنا رجال بيفهموا ولا نقصنا أطباء ولا نقصنا ممرضين ولا مهندسين ولا قضاة أوادم ولا شباب جامعيين بمختلف الاختصاصات. نحن هو بمجرد أنه نقول نقطع السطر خلص بكفي فساد بكفي خراب بكفي تجويع بكفي تخريب لهالبلد الحلو، نحن نقدر نوصل الناس الجيدين على الدولة، نبلش نعبي رأس هرم المؤسسات اللي هو رئيس الجمهورية، نرجع نحترم الأصول الديمقراطية، نطبق ما لم بقي ما لم يطبق من اتفاق طائف وهو كمان شي 80% منه غير مطبق، وبتشوف انه لبنان بيقوم بسرعة كتير كبيرة، لأنه لبنان اليوم مضروب بالإنفراستركتور تبعه بتتصلح، ومضروب بأنه من نقي السيء نجيبه على مؤسساتنا نجيب الجيد على المؤسسات.
في وجهة نظر أخرى، في مقاربة أخرى للموضوع تقول أنه لبنان اليوم نظامه غير صالح إلى حد ما. يعني نحن اليوم وصلنا من بعد انتهاء الاحتلال السوري للبنان، عندما صرنا نحن عم نحكم نفسنا على من هذا التاريخ المنه كتير بعيد، ولا مرة قدرنا نحن نعمل شيء لحالنا. اليوم وصلين على جدار، ما عم نقدر نوصل رئيس جمهورية بكل الاستحقاقات، إن كان برئاسة الحكومة وتكليف الحكومة توقيع الرئيس وتوقيع من بده يشكل الحكومة، في خلل بالنظام. واليوم كمان في مقولة بتقول إنه تعوا تنرجع نعمل انتخابات نيابية مبكرة.
ما في خلل بالنظام، في رجال فاسدين عم بيجوا على النظام.
أنت منك مع انتخابات نيابية مبكرة اليوم؟
أكيد لا، لأنه الشعب قال كلمته، وهذا الشعب سيقول كلمته، رح يعطيك نتائج مثل اللي إجت اللي بتعطي المعارضة أرجحية، ويمكن يعطي أحسن من بعد الأفراط باستخدام السلطة من قبل المنظومة وحزب الله. لذلك اليوم وهيدا ونتيجة هذه الانتخابات اللي هي بعدها طازجة، ما عمرها سنة سنة وشهر أو شهرين، عرفت؟ المنظومة الفاسدة هي عم تمنع الحكم إنه من إنه توصل المعارضة بأفكارها الجديدة ببرامجها الجديدة ببرامجها النهضوية اللي بتقوم بالبلد باقتصاده وماليته العامة، وترجع ترده للانتظام الدولي، وترجع تعمل هيكل المصارف، وتجيب تعين تعبي الشواغر بالمؤسسات بالشخص المناسب وبالناس اللي بيفهموا. هودي مين عم بيمنعنا منهم؟ عم تمنعنا منهم دويلة حزب الله والمنظومة المتحلقة حول دويلة حزب الله. وين بيكون مشكلة بالنظام؟
اليوم
في اعتداء على النظام، يجب وضع حد لهذا الاعتداء على النظام. تمن نلعب لعبتهم.
دويلة حزب الله هي يعني كنا نقول قبل انه في برجع لورا، يعني عذرا استاذ غياس، بس كنا نقول انه في تزاوج بين الفساد وتغطية السلاح. اليوم يعني ما كان دوية حزب الله منخرطة بالعملية السياسية، هن بدهم يشتغلوا بالعملية السياسية غطوا لسلاحي. أنا بس هيدي المشكلة اللي عندي إياها بالنسبة لحزب الله.
لا انتهيت بال 2006.
هلأ اليوم صاروا عندهم انخراط بالمؤسسة بالسياسية ككل والنظام.
الخبرية من بعد الحرب ومن بعد سقوط مفهوم الاحتفاظ بالسلاح وارتداد حزب الله يدير ظهره لإسرائيل ويرتد للداخل اللبناني، بين 2006 و2008 و2009 و2011 و2013 و2016 حزب الله كان متفرغ تفرغا كاملا لتدمير الداخل اللبناني من دون أن يطلق رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل، وبدليل أنه رجع توجه بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
وعدم يعني الاستفزاز مضي على عدم الاستفزاز العسكري.
هل مسار هيدا معروف؟ ليش أنا بدي أعمل دياجنوستيك إجي أنا أعمل شو بسموه فحص لأسباب الأسباب اللي عم بتصيب الدولة، وروح ما ضوي على المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية اليوم هي دخول حزب الله بسلاحه إلى الدولة وتعطيل المؤسسات، حيث المؤسسات والدستور بيخدموا لحقق مشروعه، هو رجل هو مؤسسة ودستوري، وحيث لا تخدمه بيعمل بحط سلاحه على الطاولة. هيدا اللي عم بيصير اليوم، مش عم بيصير غير هيك.
طب ليش اليوم بعد ما وصلنا لرئيس جمهورية؟ طيب
ما وصلنا لرئيس جمهورية لأنه حزب الله اليوم يخشى من أنه يجي رئيس جمهورية اللي بده إياه المعارضة، رئيس جمهورية بيطرح موضوع سلاح على طاولة البحث ولو بطريقة حضرية ما بدهم إياها، بدهم رئيس جمهورية يجي يكمل المسار اللي كان ماشي فيه قبله من سنة 2005 وصولا لـ 2022-23، رئيس طيع بين إيديه لا يؤذي، بيستلم هو بعهده الإدارة هلأ صارت الداخلية، يسيطر على القضاء، يسيطر على المداخل الحدودية، يسيطر على مرفق بيروت، يسيطر على مطار بيروت، يسيطر على القضاء وعلى السياسة الخارجية وعلى قرار السلم والحرب. طيب شو بدك أحلى من هيك بالنسبة له رئيس جمهورية؟ إذا أنا بدي جيب له واحد تاني غير بغير هذه المواصفات، أكيد حزب الله بده يتعطل مشروعه. أخدين بعين الاعتبار شغلة ست كارلا، أنه هو مشروعه مزدوج، مشروع غلبة وسيطرة على الداخل اللبناني لتأبيد سيطرة حزب الله على التركيب الوطنية الداخلية اللبنانية، محاولة شرعنتها ومأسستها بالدستور. واثنين، الاستمرار بإعطاء الدور الإمبريالي الإمبراطوري خارج الحدود لإيران. فهل قد عندك مشروع فاقع وواضح ومعروف الأهداف؟
ألم يتبدل المشروع الثاني؟ يعني اليوم صار في تفاهم سعودي إيراني، إيران لم تعد بحاجة يمكن لذراعة حزب الله، يعني صار في تجميد نوعا ما.
صار في شغل كتير،
صار في تجميد لحزب الله إلى حد ما،
في شغل كتير كبير على أنه
عم نحكي على الصعيد الإقليمي.
في على صعيد الإقليمي في تهدئة سعودية إيرانية تخضع بعد إلى اختبارات كتير وإلى تجربة كبيرة، صار في تبادل العلاقات الدبلوماسية، إعادة فتح سفارات واللي بدك، صار في تهدئة بالخطاب السياسي الناري اللي كانوا يطلقوا الحوثيين من بيروت وحزب الله من بيروت ضدهم، ولكن الإعلام المتحلق بعده حول حزب الله بعده يطلق النيران على المملكة العربية السعودية وعلى غيره، مش الإعلام المباشر، الإعلام الذي يأتمر بطريقة غير مباشرة،
يعني بعده مستمر بمشروع.
اثنين، صار في إفهام لإلنا واضح من خلال المناورة اللي صارت بمليتا ومن خلال مجيء وزير الخارجية عبد اللهيان إلى لبنان والعراضة اللي عمل على الحدود، من خلال وصول الرئيس الإيراني رئيسي تاني يوم أو تالت يوم الاتفاق السعودي اللي اجى إلى سوريا ووصف زيارته بالانتصار، وحكيوا عن المثلث اللي الذهبي تبع المقاومة، شعب وجيش ومقاومة، وبأنه نحن نسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على لبنان وعلى غير لبنان. طيب من أنا شو إجاني من هذا الموضوع كلبناني من تداعيات الإيجابية لهذا الاتفاق؟ بعد ما إجاني شيء وهن عم بيصروا أنه هذا لا يشمل لبنان،
عم بيصروا؟
إيه بطريقة غير مباشرة عم بيفهموك أنه الملف اللبناني، بس حدا يحكي أنه إيران تؤثر على حزب الله شو بيقولك؟ بيقولولك إيران تثق ثقة تامة بإدارة الشأن اللبناني من قبل حزب الله وهي لا تتدخل. اثنين، وحدا يقرب على سلاح كمان، هذا خطاب إيراني من خلال التشديد على دور المقاومة بين أنتر جيمي بلبنان ومن لبنان. فمعناتها أنا الإسقاطات السياسية ما لن تظهر في المدى المنظور. واثنين، في شغلة لازم نخدها بعين الاعتبار، انه ايران غير المشهورة بالالتزامها بالاتفاقات ولا حزب الله، قد يأتي بلحظة من اللحظات ما يعكر صفو هذه العلاقات المستجدة الايجابية او الدافئة بين السعودية وبين ايران.
هي ما بتلتزم باتفاقاتها ايران
ابدا، اذا لم تلتزم او طرأ ما يعكر هذه العلاقات سيكون انعكاسها كمان قائم على لبنان. لذلك نحن مع تحييد لبنان، لذلك نحن مع إعلاء شأن المؤسسات، مع اللجوء إلى تطبيق اتفاق الطائف، إلى تنظيف اتفاق الطائف من الشوائب الدستورية العملانية التي تمنع انتظام عمل المؤسسات. يعني نحن رئيسة الجمهورية ممنوع أنه تضل أسيرة كل ست سنوات نقعد سنتين ثلاثة بندور رئيس جمهورية. ممنوع أنه يكون عندنا رئيس حكومة بياخد تفويضه لتشكيل حكومة وبيروح فيه سنتين ثلاثة على البيت ما بيشكل حكومة. هو بعض الأشياء بالممارسة
هو مش بالممارسة أم خلل بالنظام؟
خلل بممارسة النظام بقراءة المعتورة للدستور بقراءة انقلابية للدستور. في تعطيل للدستور عندما يتعاطى شركائنا من جماعة المنظومة بالعمل المؤسساتي بالدولة.
أستاذ غياس نحكي شوي هيك محاكاة للواقع. اليوم نحن الكل على دراية تامة أنه حتى لو إجا رئيس من القوى السيادية هذا رئيس الجمهورية ما حيقدر يروح لبعيد. يعني القرار يلي نحن عم نطلبه أنه نحن بحاجة لقرار، هل سيتمكن أي رئيس جمهورية، مع احترامي للجميع ولكن سأكرر، أي رئيس جمهورية هل سيتمكن من إغلاق الحدود ويعني بطل في تهريب؟ لن يتمكن. المعابر العسكرية لحزب الله لن يتمكن.
بس في فرق ست كارلا بين رئيس جمهورية يتواطأ على ترك هذه الحدود مفتوحة وبين رئيس جمهورية بيخبط بإيده على الطاولة بيقول جمهوريتي ليست أرضا مشلعة الأبواب، ليس منزلا مشلع الأبواب، ما بقدر أنا ولا بقبل أنا أنه ضل حدودنا غير مرسمة مع سوريا وضل حدودنا فالتة للتهريب، مختلف أنواع التهريب من المخدرات إلى السلاح إلى التجار بالبشر لاستباحة لبنان. بلس أنه نحن اليوم عندنا مشروع أساسي يجب أنه رئيس الجمهورية ياخده على عاتقه، كمان غير قصة الإصلاحات المالية والإدارية وانتظام العمل المؤسساتي واللي بدك، كمان من رئيس الجمهورية مطلوب نرسم الحدود البحرية مع سوريا. نحن يجب أن نضبط ثرواتنا،
يعني ما في بلد ما عنده ترسيم
طيب
حدود.
إذا رئيس الجمهورية إجا ولعب دوره قد يعرقل، وأنا بقول لك إنه قد يعرقل، ولكن أنا ما بقدر أتحمل برئاسة الجمهورية وبالمنطق رئيس مش أخذ بعينه الاعتبار كل هذه الهواجس المبررة والشرعية.
بس أنتم مش قادرين تتوصلوا لكذا رئيس جمهورية.
نحن سنسعى إلى إيصال رئيس للجمهورية هيك.
بس كيف؟ ما هذا أنا سألتك هذا السؤال تنوصل أستاذ غياس. نحن اليوم
أنا
من بعد
أعول
12
على وعي
نواب.
نحن اليوم رح
لو ما في عندك أنت الفيتو إذا بدنا نسميه
أنا
الفيتو.
أنا أعول على النواب اللي انتخبون الناس على أساس أنه هن معارضين وسياديين أنه يضلوا محافظين على هذه اللحمة وضلوا محافظين على الوحدة بيناتهم وعلى التقاطع الإيجابي اللي تم مع التيار الوطني الحر ألا يتراجع، تنأسس نحن إلى عملية رفض تنطلق من الدستور وتحترم الدستور أنه نحن لا نقبل برئيس للجمهورية لا يحمل كل هذه المواصفات.
يعني أنتوا بعدكم على مرشحكم الوزير السابق جهاد أزغول، وإنما يعني حسب ما مبين من خلال الأرقام أنه نحن بقى نطلع على الأرقام، في عنا مفتاح المجلس بيد رئيس المجلس نبيه بري، في عنا وزراء الثنائي الشيعي يفقدون النصاب إذا صار في يمكن دورة تانية وهذا ما رح يصير، يعني واصلين لحائط مسدود. إجا الموفد الرئاسي الفرنسي وبحث في القضية اللبنانية ورايحين وفق الأجواء، ما بعرف حضرتكم أكتر بالأجواء، عم ينحكى عن يمكن طرح لحوارات ثنائية، عم ينحكى لمرشح ثالث، لأنه التمسك بهذا المرشح في مقابل الوزير سليمان فرنجي يبدو أنه ما رح يوصل لمحل. شو رأيكم؟
وهيدا السؤال ذاته بينطرح على المنظومة المتحكمة وعلى حزب الله، ونحن عنا أرجحية عليهم أنه نحن اليوم مرشحنا تحلقنا حوله وجبنا له 59 صوت، وهن بيعرفوا كتير منيح أنه نحن عنا كان بلوك لم يصوت بأول دورة ولكن بالدورة الثانية كان سيصوت معنا وكنا جبنا فوق 65 صوت له. كان عنا نحن رئيس جمهورية ممنوع من الحكم من خلال تعطيل النصاب، وهيدي الشغلة معروفة، لأنه اليوم وقت اللي بيصير فيه اعتداء هالقد على الطقوس الدستورية وعلى احترام الدورات وعلى تطهير النصاب، بيصير أنا بالقراءة ما بين السطور وخارج إذا بدك عدم الانتظام أو الاعتداء على الطقوس، أنا بقدر يكون عندي رئيس مفترض اليوم قائم اسمه جهاد أزغول.
لحظة، هيدا كيف يعني؟
يعني أنا عندي اليوم رئيس منع من خلال تطيير النصاب من أن يكون رئيسا للجمهورية.
هذا حق دستوري، هيدا حق دستوري لكل نائب.
حق دستوري اليوم
انه نقدر يقدر يظهر من الجلسة، هيدا حق الدستوري.
بس ما بتقدر تكون هيدا الحق الدستوري يصير هذا كعرف، هذه الممارسة المعتورة انه تصير هي ترند وتصير هي الدستور وصير الدستور عرف. انا اليوم عندي مسؤوليات على كتفي، انا اليوم ممارسة العمل الديمقراطي وممارسة العملية الانتخاب وصندوقة الاقتراع وانتخاب رئيس الجمهورية منه تفصيل، ومنه تفصيل كمان اكتر بظل الانهيار الكبير، الناس عم بتجوع بين ايدينا، هيدا صار الترف ماجن، هيدا صار نوع من الاعتداء الصارخ على الناس بحياتهم بلقمة عيشهم ببيتهم، انه انا من خلال انا شو بقرأ بالدستور مثل ما انا بدي اقرأ روح عطل كل هذه الاشياء وامنع الناس من انه تستعيد انتظامها وتستعيد روعة وتستعيد اطمئنانها للدولة، ويجي ناس على السلطة على رئيس الجمهورية وبمجلس النيابة وحكومة تقدر تتعاون فيما بينها لإخراج لبنان من الجهنم اللي هي موجودة فيه.
صحيح، إنما هذا هو الواقع. لا رئيس إذا بده يكون من القوى السيادية وإذا لن يحمي ظهر المقاومة، طب وين منروح؟ منروح على الحوار. عم بيقولوا لكم تعوا تنتحاور، يعني تخلي امبارح النائب محمد رعد يعني عم بيقول لكم قولوا لنا شو عندكم ضده لسليمان الفرنجي، ونحن بنقول لكم مع حفظ الألقاب شو في عنا كمان هواجس ضد الوزير السابق جهاد أسعد.
حوار عم بيستدرجونا على حوار، أول شيء لشراء الوقت، هاي وحدة. اثنين، عم بيستدعونا للحوار لنحن نبصم لهم على المرشح تبعهم أو لا مرشح،
أو تغيير طائف،
أو اتهامنا من بعد جلستين ثلاثة أربعة حوار أنه نحن عطلنا الحوار لأنه مصرين على مرشحنا ضد مرشحهم. يعني وأربعة، أكبر اعتداء عم بيصير على أنه نحن عم نعمل عمل خارج إطار أي دستور، ما بيقول فيه الدستور. الحوار الإيجابي والمنطقي يجري ضمن كواليس المجلس النيابي وأثناء انعقاد الدورات الانتخابية لانتخاب رئيس.
طب اليوم حذر،
هيدا هو المنطق،
هيدي لغتي حتى يمكن فرنسا.
أنا بتمنى على الناس ما يدخلولهم براسهم أنه نحن إذا رحنا على الحوار، إذا ما رحنا على الحوار نحن عم نجوع الناس، نحن عم نخرب الجمهورية.
هلأ هون في مقارب تانية، نحن رحين على شغول، بس كمان لغة فرنسا إلى حد ما أنه كمان عم تبحث بالحوار. في عدة سيناريوهات، هناك من يقول أنه فرنسا ستسعى إلى حوارات ثنائية مع الأضداد حتى يوصلوا لمخرج لهذه الأزمة، هناك من يقول يمكن حوار شامل داخل مجلس النواب. شو عندكم معلومات أو تقاطع المعلومات؟
شو ما بعرف شو عم بتعمل، عم بتخطط فرنسا
من بعد تقديره؟ إذا بعدنا على أولوياتها هلأ بالمشاكل الموجودة عندها.
إيه هلأ عندهم مشاكل كتير كبيرة وإن شاء الله بتخلص، لأنه حرام يعني ما بتستاهل فرنسا هالشي اللي عم بصير فيها. ولكن أنا برجع بقوله وكررتها ولازم يفهموا الناس، إنه مجي لودريان على لبنان منا مجي لإنهاء الأزمة، هي عودة إلى لبنان لإعادة تصحيح الدور الفرنسي في عيون اللبنانيين، لأنه فرنسا راحت بطريقة كتير غير تقليدية وغير منطقية وغير دستورية تتبنى مرشح ضد مرشح ما بتضيع المجموعات السياسية كبرى في لبنان، وهي دولة أجنبية عم تيجي تتبنى ترشيح
عم تعمل
أحد،
عم تعمل وقت تسوية.
اللي كبرت الخبرية لا هي منا تسوية،
يعني ساعة اللي بدنا نحط نحن رئيس حكومة من القوى السيادية مقابل رئيس جمهورية، هي تسوية ضمن إطار هذا المفهوم الديمقراطية التوافقية يلي ساد بالخلال السنوات الماضية القليلة. يعني نحن هيك عم بيقوله،
نحن البس اللي عم نقوله انه وقت اللي ركبوا لنا مفهوم الحكومات الائتلافية وعطلوا المجالس النيابية وعطلوا المحاسبة، أنا ما بقى فيك تقنعني من بعد الخراب الذي نتج عن هذه الطريقة في الحكم اللي هي لا تشبه أي حكم في العالم، أنك تجي تقنعني أني أرجع كفي بباكج يقوم على هذا، على هذا المنطق، حكومة ائتلافية يقود حدا قريب من 14 أدار بمقابل رئيس
من
8 أدار. شو معناتها؟ معناتها عنا دو نيغاسيون، صار عنا سلبيتين لا يمكن الحكم من خلالهم بالبلد، وهيدا اللي وصل البلد للتفتت الكامل. لذلك اليوم كل ما نحن بدنا نمشي خارج الأطر الديمقراطية، كل ما نحن أمعنا في أوراق لبنان في الأزمة ووصولا لحد التخريب والخراب.
بس نحن اليوم رايحين
بشهور. رح أقول لك شغلة، بالألفين وخمسة اعتبروا أنه نحن حكومتنا حكومة مجلس النيابة اللي كان أكتري، اعتبروا هيدا مجلس الوزراء تبع فلتمان وحكومة فلتمان وفوضى ومدشو، ويطلع الشيخ نعيم قاسم يقول وكل القيادات تبع حزب الله أسروا عمر المجلس النيابي، هلأ حلوا المجلس النيابي تنروح على انتخابات مبكرة، ومن يربح الانتخابات يحكم
فليحكم. ربحناها مرة تانية،
ربحناها مرة تانية، ما خلونا نحكم، وراحوا عملوا قمصان سود وطيروا حكومة الرئيس سعد الحريري واخدونا على دوحة ودمروا الدوحة اللي هن رضيوا فيها. ما يعني لا يمكن اليوم لعاقل انه يقبل بهذه المسارات، ما لا يمكن، وما حدا يحملنا مسؤولية ما يجري. من يحمل مسؤولية هذه الأزمة الكارثية اللي عم يقع فيها لبنان هو انتهاج نفس انقلابي يقرأ بكتاب دستور شيطاني يطبقه على لتحقيق مصالح الدويلة.
طب اليوم في مخاوف من خلال ما ذكرته أستاذ غياس أنه بتنا اليوم أمام معادلة وحيدة، إما السير بمرشح الثنائي الشيعي الوزير السابق سليمان فرنجية ووفق مفهومه لإدارة الدولة، وإما الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي، نحو تعديل يمكن النظام اللبناني، لأنه جانا اليوم عم نسمع عم بخيرونا بين الطائف وبين الحرية وحضرتك كان لك هيدي الكلمة، إذا خيرنا بين الطائف وبين الحرية سنختار الحرية.
يعني اليوم ستير قال هيك كمان
مزبوط. اليوم يعني
بين العيش المشترك والحرية نحن نختار الحرية.
طب اليوم يعني وصلنا لهذا الحديث، هل معادلة هلأ قائمة؟
عم بيحاولوا يفرضوا إذا بدك نوع من تثبيت لها أو ربط نزاع عنوانه هذا الخلاف، عنوانه هذه عناوينه بالأحرى. نحن رح لك إياها من الآخر، إذا الأمور بدها تستمر هيك مثل ما هي، نحن نحو إعادة نظر بالتركيبة، لا شيء يمنعنا ولا نخجل من أنه نحكي بهذا المنطق، لأنه اليوم الدساتير صنعت لخير الإنسان، الأنظمة السياسية صنعت لخير الإنسان، إلا في الدول التيوقراطية والديكتاتورية تصنع لخير الحاكم بأمر الله فوق. لذلك أنا اليوم بعد ما أعطيته لاتفاق الطائف عمر بكامله، أنا كقوة لبنانية أعطيته شبابنا وتعذبنا كرماله وانحبسنا كرماله وحمينا نحن والبطرك سفير، وبعدنا مستعدين نعطيه أكتر لأنه هذا الاتفاق إجا نتيجة 200-300 ألف قتيل وحرب مدمرة دامت 15 سنة. وقت لما نوصل لهذا الاتفاق بنعمله، أردنا اتفاق الشجعان، أردوهم اتفاق الإزعان.
حلو،
عرفتي كيف؟ نحن قربنا على اتفاق الطائف للخير العام، اعتبروا انه الاتفاق الطائف يجتزئ من حقوقهم لأنه هن يرغبون بإقامة دولة مساحتها لبنان وتربط مع إيران، وأعلنوها بأدبياتهم يعلنون ذلك. لذلك اليوم إذا صار هذا الاتفاق اللي اسمه اتفاق الطائف مثل حسكة على الآن بزلعيم بعض الشركاء بلبنان، يشيلوا هالشوكة من واحد ويقولوا شو بدهم. اثنين، إذا هن حاطين إيدهم عم بيضربوا الانتظام العام وعم بيضربوا المؤسسات وعم بيضربوا الديمقراطية، زائد أعلنوا فيدراليتهم بمناطقهم، لا دولة إلا دولتهم، لا قانون إلا قانونهم،
أعلنوا كون فيدراليتهم
وأكثر من هيك، وأعلنوا سياستهم الخارجية عبرة ورسموا الحدود انطلاقا من هذه الدويلة، الحدود البحرية مع إسرائيل، وعملوا اتفاق هدنة مع الإسرائيليين يشمل من منطقة الناقورة وصولا إلى الجولان. ما نحن منوعد الإسرائيل، نحن نحرس حدود إسرائيل، وما في رصاصة بتطير قدامكم باتفاقات غير معلنة. على كل حال الأرض عم بتقول هيك، شو عم بيقولوا؟
ما امبارح قالوا لهم الإسرائيلية، قالوا لهم تسترجوا تعملوا حرب،
ما رح يسترجوا يعملوا حرب. ما هي العنوان الأساسي أنه بضل في صقور هون يهددوا وخوفوا من إسرائيل، وبإسرائيل بضل في صقور يخوفوا من حزب الله، وهكذا يحكم الصقور على جانبي الحدود.
ونحن ما بعد عنا استثمارات،
ونحن نتفرغ لتطبيق المشروع الإسرائيلي في الداخل اللبناني والمشروع الإسرائيلي للمنطقة العربية، أي تفتيته على قواعد طائفية ومذهبية. هذا الشيء اللي عم بيصير اليوم بلبنان من خلال التلويح بتدمير آخر معلم من معالم الحياة الواحدة والحياة المشتركة بين اللبنانيين اللي اسمه اتفاق الطائف. طيب. ولكن بقولة وبرجع بقولة وأنا مسؤول عن كلامي، ما حدا يخوفنا من أي نظام بده يجي أو يراد رسمه للبنان. نحن موجودين ونحن أصحاب حق، نحن أبناء دولة، ونحن أعطينا للبنان روحه وأعطيناه وجهه المضيء وأعطيناه دوره بين الأمم،
هويته
وعلة وجوده. اللي بده يغتال هالناس اللي حاملين كل هذه القيم بيكون عم بيغتال لبنان. وحذاري من أنه يدمروا هذه المكتسبات اللي انبنت بالتاريخ وبالعرق وبالدم، لأنه هني رح يلاقوا حالهم بمجاهل غابات ما قبل القرون الوسطى إذا سقط هذا العامل الحر وهذه الحياة المتنورة اللي السياديين بلبنان على اختلافهم يتحلون بها. ليش هني بدهم يانا نضل ضمن هذه الدولة وضلوا هن حكمينا؟ لأنه نحن وجه، ونحن اللي منجيب للمال، ونحن منجيب الاستثمار، ونحن منعطي التربية، ونحن منمشيين الفنادق فيها. من دون هن مش قادرين يضيفوا فنجان قهوة من خلال العمى اللي عم بيفرضوه على الحياة الاجتماعية، ومن خلال تشويه الثقافة اللي عم بيرتكب بحق لبنان، من خلال الاعتداء على القضاء بحيث تحولت مناطقهم مش آمنة لأبنائهم. بارح رايح قتيل على خلاف على مشي، بس هول اللي صار ببشري غطى على اللي صار هناك، وهيدا حادثة يومية عم بتصير هناك. مجتمع متفكك، مجتمع تحكم الفوضى، مجتمع عشائري، مجتمع ينتقم، مجتمع يتلذذ بالدم، هيدا هو اللي عم بيعرضوه على لبنان. مين الدواء للتخفيف من هذه الأوجاع وهذه الجروح؟ هي بقاء اتفاق طائف وبقاء مجموعة كبيرة من اللبنانيين. نحن نفتخر أنه جزء منا عم بتعالج وتزيد وعم بتحط أدوية وعم تنطر الوعي من هذا الفريق أن يستعيد وعيه لنرجع نبني نحن وياه لبنان. اخذين بعين الاعتبار شغلة أساسية، أنه هو آخر المركبات اللبنانية، آخر المجموعات اللبنانية اللي ركبت راسها وحاولت أنه تحكم لبنان أحاديا. عم نقول لهم بلاها الشغلة، صارت هاي التجربة، فرضت على البعض والبعض الآخر اختارها. أنتوا هلأ ماشيين مش متعايزين من كل هذه الأمور، وصلتوا لبنان إلى الخراب. نحن منقول لهم أهلا وسهلا بالاختلاف السياسي، ولكن ضمن إطار الدولة، ضمن إطار اللعبة الديمقراطية، ضمن إطار الدستور. لبنان بياخد حقه والعدالة بتاخد حقها والمكونات الوطنية بتاخد حقها، وكل ما هو عكس ذلك نتيجته عم نشوفها أنا وياك.
طيب أستاذ غياس، نحن اليوم مستمرون بالشغور، نحن في شغور، وفي كمان أخطر من هيك، صار في تطبيع مع الشغور، وواصلين على يمكن شغور بمراكز بعد، يعني عزرا رح نحكي طائفيا، يعني نحن عم نحكي شوي بسابقة بالتاريخ، رح يصير في شغور بحاكمية مصرف لبنان، قيادة الجيش، يعني كلهم هيدول بيلحقوا بعده، من سيتحمل المسؤولية؟ يعني بدي أقول لكم أنتوا أنتوا عندكم الحس الوطني، في محل لازم كمان تعملوا
دور قائد الجيش الماروني وحاكم مصرف الماروني. أنا ما بدي أحكي هلأ وحط جوزيف عون بمصف رياض سلامة، أنا بس عم بحكي كدور ماروني
كمواقع
كمواقع. هو هوية شخصه، انتمائه الطائفي أو المذهبي ماروني، ولكن هو قائد وطني. جيش لكل لبنان، وأثبت أنه قائد جيش لكل لبنان ولا يميز بين الطوائف. لذلك عدم تعبئة هذا المكان ليس خسارة للموارنة، هو خسارة للمؤسسة العسكرية اللي هي بعدنا عم نحكي آخر سيكوريتي نت، آخر حجز أمان، شبكة أمان قبل الفوضى العارمة التي تضرب لبنان، هي بقاء هذا الجيش وبقيادة جوزيف عون. لذلك نحن نحمل المسؤولية، عدم ملء الشغور في رئاسة الجمهورية، وعدم ملء الشغور بالرجل المناسب في حاكمية مصرف لبنان، وعدم تأمين كل الانتظام في الأماكن والشغورات التي ستأتي من باقي الطوائف بكل المؤسسات ما نحملها للناس اللي عم بيعطلوا عملية انتخاب رئيس للجمهورية.
شو بيستفيدوا؟ يعني هلأ إذا بدنا نروح شوي لنظرية المؤامرة، هل من استفادة اقتصادية سياسية ربما من خلال هذا الشغور وهذا التعنت مع والتطبيع مع شغور مستدام؟
لا لا، لك شغلة، لا جدوى اقتصادية من الموضوع وقد لا تدوم، ولا جدوى مالية قد
لأنه
تدوم.
البعض يقول وفق تقارير دولية أن حزب الله عم يستفيد من الكاش فلو اللي
بالموجود من هذا
وتبييض الأموال.
المستفيد من هذا هو فئة صغيرة جدا 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 متحلقة حول حزب الله، قوامة الكوادر والعسكر اللي بيقبضوا معاشات اللي بتجي من برا أو من خلال التهريب الكابتاغون أو من خلال تبويض الأموال أو من خلال الفوضى بالمطارات أو كذا، هو الوحيدين مستفيدين. بس بيئة اللي حواليهم صارت بيئة فقيرة، بيئة مظلومة، وبيئة جائعة، بيئة اللي عندها حماية اجتماعية ولا عندها حماية ولدها على الأرض،
ما صار لذلك في تصحيح.
لذلك أنا عم بعتبر المستفيد الوحيد من هذه الفوضى وبشكل إذا بقلك آني ومش على مدى طويل هو المشروع الإيراني، لا يبقى هو له كلمته خارج إطار حدوده اللي عم بيأمن له إياها اليوم حزب الله. ما عدا ذلك كل شيء يعم بيصير لا يمكن وضعه في خانة الإفادة. هيدا يعني نوع من ممارسة إذا بدك العلاج من خلال المخدرات.
يعني أنت برأيك أنه نحن اليوم الفوضى يلي صايرة هي يلي بتغذي وجود حزب الله موجود هون؟
رح خبرك شغل،
يعني هو بيمشي على الفوضى.
إذا انتظم الحال واستفادت إيران من بعد الاتفاق النووي إذا صار وتقدم الحوار مع الأمريكان والحوار السعودي الإيراني العربي إذا بدك بشكل عام خليجيا، إذا تطلب المزيد من التهدئة والتخلي فعلا تطبيقا لبيان القمة العربية عن كل ما هو ميليشيا خارج إطار الجيوش النظامية، وأن هذا تنطبق على لبنان، حكما ستنحسر مداخيل حزب الله لأنه سيكون هناك في لبنان مشروع دولي. 2 ستتوقف إيران عن صرف الأموال لحزب الله اللي هي تقدر بحوالي 40-50 مليون دولار بالشهر، وهو بأمن 40-50 مليون من خلال التهريب. عرفتي كيف؟ هذه إذا انحسرت كلها، مش حامل حساب حزب الله بلحظة ما أنه أنا مش تارك باب منفذ واحد لتراجع كريم يعيد لإلي انتظامي ضمن العائلة اللبنانية المتنوعة
كرمال هيك،
وكون
هو عم
أنا عندي مقبولية. ما عم بيعمل هالحساب،
بس هو كرمال هيك يمكن عم يطبق على السياسة.
ما هذا هو الهروب إلى الأمام،
يعني عادي في أنه أنا بدي أوصل لمحال بدي أطبق على السياسة.
دوره بالدستور موجود، حافظ له دوره، ودوره بالأعراف إذا بدك والصيغة الطائفية موجود وقائم. ديموغرافيا ما عنده مشكلة، المشكلة أنه يشيل من راسه حلم الدويلة ويشيل من راسه حلم الشيطان بحكم لبنان، يعني مثل حلم الشيطان بالجنة أنه يحكم لبنان وحيدا وأنه اللبنانيين سيخضعون له. هذا حلم مدمر لإله ولإلنا. ويقرأ بكتاب الشيخ محمد شهاب الدين، لا يمكن للشيعة أن يمارس أي غلبة ولا يمكن للشيعة أن يكون عامل خاسرة في التركيبة الوطنية اللبنانية القائمة على الاعتدال والتوازن بين الطوائف.
هل حلم الدويلة ده حققه؟
لا ما حققه، هو بعده مشروع غير معلن، عرفتي، بس عم بيشوف كل البيانفية تبعه، كل ميزاته التفاضلي وشو عم بيجي منه إفادة. عم بيكون مكروه ضمن بيئته، مكروه من اللبنانيين، عم بيكون عامل لا استقرار في لبنان، وعم بيكون عامل تدمير للتركيبة أساسية في لبنان اللي هي تركيبة الشيعية. عم بيأذيها هو، مش عم بيحفظ له حقوقه.
نحن ما بقى معنا كتير من الوقت أستاذ غياس، بدي انتقل شوي للقطاع البيئي، ولا سيما أنه من أكتر القطاعات يلي بتحوم حوله علامات استفهام، وحتى في كتير ملفات فساد يلي هي منخرطة بالقطاع البيئي إن كان من خلال ملف النفايات وما إلى ذلك. وحضرتك بلجنة البيئة، شو عم بيصير؟ شو صاير؟ شو في هلأ هيك أمور جدا فاضحة؟
رح لك اللي عم بصير. اللي عم بصير هو قطاع البيئة هو صورة مصغرة عما يجري في الدولة. كل شيء يتفكك بالدولة،
ما في معالجات،
ما في معالجات، ما في مال، ما في نية بالمعالجة، في تعاطي إذا بدك ميليشياوي مع الملفات البيئية، وفي تفكيك للمؤسسات.
تعاطي ميليشياوي من قبل مين؟
يعني رح خبرك شو اليوم قطاع البيئة مسؤوليته مقتسمة إذا بدك، موزعة بين وزارة البيئة، بين وزارة الداخلية، بين وزارة الأشغال، بين وزارة الطاقة والمياه، بين وزارة الاقتصاد. كل واحدة منهم عندها هي تشكل حلقة من عملية تطبيق السياسة البيئية إن وجدت. يكفي أنه واحدة منهم ما تكون عم تعمل شغلة، وهي مجموعات كبيرة من هذه اللي عديتهم ما عم بيعملوا شغلهم، تيفرط القطاع البيئي. وهي انتبه، هيدا عملية مستمرة ومستطيلة وإلى فترة طويلة، عمرها من عمر اتفاق الطائف، لأنه ما قامت سياسات. وإذا قامت سياسات وبرامج لحماية البيئة، إن كان لقصة النفايات أو قصة المرامل والكسرات أو حماية الشواطئ أو كل شيء، القوانين موجودة ولكن لا تطبق. اليوم وقت اللي بيكون عندك ضابطة عدلية بتتحرك بأمر من وزارة البيئة، إذا ما بتعجب ضابط على الأرض ما بتتنفذ المشاريع البيئية. عندك مرامل وكسرات بمنطقة ميروبا مثلا، أو عندك قطع أشجار جائر بمنطقتي أنا مثلا بمنطقة البترون، عندك تلويس للطبيعة والمياه الجوفية من خلال رمي النفايات والمياه الآسنة في نهر الليطانة، عندك عملية تلويس الشواطئ، عندك 27 محطة تكرير للمياه الآسنة كلها معطلة.
ليه؟
طيب ليش تعطلت؟
ليه؟
هذا هو السؤال. اليوم أنا وقت اللي كانت الدولة موجودة محصصات. وقت كانت الدولة موجودة وكانت هذه الفوضى ضاربة، شو حال اليوم بعدم وجود الدولة؟ صار انفجار هائل بمنطقة التويتي بمنطقة زحلة.
حدا عارف شو؟
أنا جمعت لجنة البيئة النيابية اجتماع طارئ وجبت كل الوزارات المعنية والدفاع وقوى الأمن الداخلي والبيئة والأشغال والواحد، صدقيني ولا رح تقدري. وعينت لجنة فرعية خاصة للتحقيق بهذا الموضوع، وما رح تعرفي شو هيدا السبب، ليش صار هالانفجار وشو هو هيدا الانفجار.
شو الانفجار ومن المسؤول
ما بتفهمي. طيب أنا اليوم كرئيس لجنة بيئة، التولز بين إيدي للوصول إلى الحقيقة هي تعاون هذه الوزارات وقوى الأمن الداخلي
وتطبيق القوانين.
ما هي وقت أنا مني قادر أعرف شو صار، كيف بدي كان أطبق مشروع قائم. بس لا اختصر لك الواقع.
بدي اتشكرك استاذ غياث ياسبيك سعادة النائب لحضورك معنا، وللأسف هذا هو واقع اللبنان وتفكك المؤسسات، على أمل أنه يستعيد دور البناء تحت شعار
بس
الجمهورية.
بس أنا بطلب شغلة، أنا ما بدي بتأنهي على أنه اللبنانية من دون أي فئوية سياسية ومن دون أي خلفيات طائفية أو غير طائفية، أنا بقول للبنانيين ما تخلوا الإعلام المضلل والأفكار السياسية الكاذبة تشككون بحقية ما تقومون به بنضالاتكم. أنتوا مع فريق مناضل وطني شريف يريد مصلحة لبنان ومنه فئوي، وإذا نجح مشروعه بينجح مشروعه بكل لبنان، وما حدا يعايرنا. إذا عم بتشوفي بالإعلام بعايرونا، أنتوا شو عملتوا بالقوات اللبنانية ما قدرتوا تطبقوا مشروع؟ أنا بقول لهم بكل بساطة، كل مرة قوات لبنانية منعت من تحقيق مشروع بيكون لبنان عم بيخسر، لأنه ولا مرة القوات اللبنانية عملت مشروع لها. القوات اللبنانية لما قام عشرات ألاف شهداء ما سألت هي بوقتها ليش أنا كنت عم بزرف دمي، عم بهرق دمي بهالمنطقة وبهالمنطقة غير الحفاظ على 10452 بمكوناته اللي نحن بننبسط فيها وبنفتخر فيها.
أكيد. أنا بدي أتشكرك سعادة النائب غياث ياسبيك على حضورك معنا، وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني على مدى ساعة من الوقت. بوعدكم نلتقي فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.